الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. المسألة 38. قال السيد المعتين: لا إشكال في أن الخسارة الواردة على مال المضاربة تجبر بالربح سواء كان سابقا عليها أو لاحقا ما دامت المضاربة باقية ولم يتم عملها. نعم، قد عرفت ما عن الشهيد من عدم جبران الخسارة اللاحقة بالربح السابق إذا اقتسماه، وأن مقدار الربح من المقسوم تستقر ملكيته. وأما التلف فإما أن يكون بعد الدوران في التجارة أو بعد الشروع فيها أو قبله، ثم إما أن يكون التالف البعض أو الكل، وأيضا إما أن يكون بآفة من الله سماوية أو أرضية أو بإتلاف المالك أو العامل أو الأجنبي على وجه الضمان. فإن كان بعد الدوران في التجارة فالظاهر جبره بالربح ولو كان لاحقا مطلقا، سواء كان التالف البعض أو الكل. كان التلف بآفة أو بإتلاف ضامن من العامل أو الأجنبي ودعوى أن مع الضمان كأنه لم يتلف لأنه في ذمة الضامن كما ترى. نعم، لو أخذ العوض يكون من جملة المال، بل الأقوى ذلك إذا كان بعد الشروع في التجارة، وإن كان التالف الكل كما إذا اشترى في الذمة وتلف المال قبل دفعه إلى البائع فأداه المالك، أو باع العامل المبيع وربح فأدى. كما أن الأقوى في تلف البعض الجبر وإن كان قبل الشروع أيضا، كما إذا سرق في أثناء السفر قبل أن يشرع في التجارة أو في البلد أيضا قبل أن يسافر. وأما تلف الكل قبل الشروع في التجارة فالظاهر أنه موجب بالفساخ العاقد، إذ لا يبقى معه مال للتجارة حتى يجبر أو لا يجبر. نعم، إذا أتلفه أجنبي وأدى عوضه فكون المضاربة تكون المضاربة باقية، وكذا إذا أتلفه العامل. في هذه المسألة يتعرض السيد الماتين إلى مسألة أن جبران الخسارة من الربح وكون الربح وقاية لرأس المال هذا لا يختص بالخسران الذي ينشأ من انخفاض قيمة المبيع، قيمة المال التجاري في البيع والشراء، بل يشمل التلف أيضا. فإن الخسارة تارة يكون خسارة في رأس المال، بمعنى أنه اشترى بسعر ثم أراد أن يبيعه فخسر، لم يشترى منه بذاك السعر فضلا عن الزيادة، هذا يصطلح عليه بالخسارة. أو ما يكون من هذا القبيل: النفقات التي أعطيت في سبيل التحصيل كانت أكثر من الربح الذي يحصل من أصل رأس المال، فكان حينئذ خسارة. وأخرى يكون لا يكون هناك خسارة من هذا القبيل ناشئ من التجارة، بل تلف للمال بعد أن كانت التجارة مربحة ربحة لكن كان هناك تلف، أو قبل الربح حصل تلف في بعض رأس المال أو في تمامه. بالنسبة للخسارة لا إشكال في كون الربح وقاية منها، لما تقدم من أن هذا هو مقتضى المضاربة، فإن المالك إنما يعطي رأس المال لكي يكون هناك استرباح وزيادة على أصل رأس المال فيكون بينهما، وأما أصل رأس المال فهو يريده، فلو كان هناك في بعض دورانات والمعاملات التجارية يوجد خسران وانخفاض في القيمة، لا محالة، يجبر بالربح في العمل الآخر، في البيع الآخر أو الشراء والبيع في بعض الآخر من رأس المال. بل يمكن أن يقال كما قلنا أنه لا يصدق ربح مع وجود خسارة، مع وجود الخسارة بمقدار الخسارة، حينئذ لا يصدق على ما يقابلها من الربح في المرة الأخرى أو في الباقي، باقي رأس المال، لا يصدق أنه ربح للمجموع. إذن فالخسارة لا إشكال في أنها منجبرة بالربح، سواء كانت الخسارة لاحقة أو كانت الخسارة سابقة والربح لاحقا. ما ذابت المغاربة باقيتان ولم تنفسخ، ولم تقدم البحث أن الميزان بالإنفس بتمامية المضاربة، وتمامية المضاربة بتمام شؤونها وخصوصياتها. قال السيد الماتن أنه يكون بالاختسام والفسخ، لا بالقسمة وحدها ولا بالفسخ وحدها. وقد تقدم هناك أنه بل قد يكون ينتهي، يتحقق الفسخ والانقسام أيضا، لا يكون هناك انتهاء، كما إذا كانت العين لا بد وأن توصل رأس المال، لا بد وأن يوصل إلى مالكه، فلا بد وأن يصل غير خاسرين، غير بدون خسارتين، على ما تقدم من التعليق هنا. وقد تقدم أيضا في المسألة السابقة ما عن الشهيد من اكتفاء من الكفاء من اكتفاء بالقسمة، بقسمة الربح في استقرار الربح للعامل، وبالتالي عدم الجبران منه إذا وقعت خسارة بعد القسمة، بالنحو الذي تقدم. إذا كان الربح، إذا كانت القسمة قسمة لبعض الربح، أو لم تكن القسمة قسمة لتمام المال، إذا كانت القسمة قسمة لبعض المال، كان يقول باستقرار بمقدار النسبة، لأن الربح مشاع كما تقدم. ومن هنا يقول لا إشكال في أن الخسارة الواردة على مال المضاربة تجبر بالربح، سواء كان سابقا عليها، يعني الربح سابقا على الخسارة، أو لاحقا الربح على، جاء الربح بعد الخسران، فأولا خسر في بيع رأس في الشراء والبيع، ثم مرة ثانية اشترى شيئا آخر فربح فيه، أو بالعكس أولا ربح ثم خسر في المرة الثانية. ما دامت المضاربة باقية تكون الخسارة منجبرة، ويكون الربح وقاية لخسران رأس المال. ولم ما دامت المضاربة باقية ولم يتم عملها. نعم قد عرفت ما عن الشهيد من عدم جبران الخسارة اللاحقة بالربح السابق إذا اقتسماه، أن مقدار الربح من المقسوم بالنسبة تستقر ملكيته لكونه مشاعان. وتقدم الإشكال عليه من السيد الماتن هناك. ففي الخسران الحكم واضح، وأما التلف الذي من أجله عقدت هذه المسألة بحسب الحقيقة، التلف فرقه عن الخسران أن المال، أن التلف ليس، قد يقال بأن التلف لا يكون من صميم التجارة، فإن الخسران إنما يكون داخلا في نفس التجارة، بأن يبيع يشتري فتقل تنخفض وتقل قيمته فيبيع بأقل فيخسر. أما التلف فهو شيء آخر خارج عن التجارة، اشترى برأس المال وباع وربح ثم تلف مثلا قسم من بعض من رأس المال بآفة سماوية، ضاع مثلا، أو أخذه غاصب، أخذه الحاكم، أخذه ظالم، هذا النحو من التلف. هذا ليس من صميم العمل التجاري، شيء آخر، خسارة أخرى ناشئ خارجة عن أصل التجارة، لكن وقعت مع التجارة. هذا النحو من التلف هل يكون ضامنا؟ هل يكون أيضا الربح وقاية من؟ فلو تلف بعض رأس المال لابد من جبر التالف بمقدار رأس المال من الربح الحاصل قبله أو بعده كالخسارة أو لا. الصحيح أنه أيضا كذلك. والنكتة فيه أن التلف وإن لم يكن مربوطا بخسران التجارة بما هي تجارة، لكنه مربوط بالمضاربة على كل حال، يعني مربوط بأخذ المال للاستثمار، ف فإن هذا أيضا من شؤونه ومن مستلزمات العمل الخارجي للاتجار، وإن لم يكن منشأ هذا الخسران هو نفس البيع والشراء، لكن منشأه مقدماته أو مقدمات التجارة أو ملحقات التجارة من أخذ المال ووضعه وإعداده. قد يطرأ في الأثناء تلفون أو بعد المعاملة تلفون، فهذا أيضا خسارة من شؤون الاستثمار بالمال ومن لوازمه، لوازم فعل الاستثمار الخارجي والتجارة، لا من لوازم مفهوم التجارة الإنشائي الذي هو البيع والشراء، بل من لوازم العمل الخارجي من مستلزمات التجارة خارجا. ومثل هذه الأمور أيضا مأخوذة في عقد المضاربة، بمعنى أن العامل حين أن المالك حينما أعطى رأس ماله إلى العامل ليعمل به، فهو يريد تمام رأس ماله قبل تمليكه شيئا من الربح، يريد تمام رأس ماله وبحسب الحقيقة يضمن رأس ماله بمقدار ما يكون فيه ربح في هذا العمل، ربح يضمن رأس ماله من الخسارة التي تنشأ من نفس الاتجار والبيع والشراء أو من ما ينشأ من لوازمه التكوينية. فكل ما كان مستلزما لهذا العمل الخارجي والسير الخارجي للاستثمار، وإن لم يكن من صميم نفس الاتجار، بل كان من مستلزمات أخذ المال، وضع المال، جعل المال في مكانه، حمله ونقله من مكان إلى آخر، استلزم أن يتلف. كل هذه الخسارات أيضا المالك بحسب الحقيقة إنما يجعل حصة من الربح الحاصل في قباله إذا كانت هذه إذا كان أصل رأس المال من ناحية هذه الأخطار مضمونة له في مقابل بمقدار الربح طبعا لا أكثر. هذا هو مقتضى الارتكاز الموجود في باب المضاربة. صحيح أن هنا هذا التلف يصدق مع أنه أن التجارة ربحت وهذا التلف خسارة أخرى غير مربوطة بالتجارة، إلا أنه مع ذلك عقد المضاربة وغرض المضاربين وغرض المالكين في باب المضاربة إنما هو هذا المقدار، فهو يملك من حصة من الربح بعد أن يحفظ له تمام رأس ماله من تمام الأخطار ومناشئ الخسران التي ترجع إلى الاتجار أو ترجع إلى مستلزمات الاتجار من وضع المال، حمل المال، نقل المال، حفظ رأس ماله من الربح. ثم إذا بقي بعده ربح حينئذ ذاك يكون بينهما. وإن شئتم قلتم الخسارات التكوينية كلها، لا الخسارات التي ترجع إلى حيثية الشيء البيع والشراء فقط، بل الخسارات التكوينية كلها المالك بعد الكسر والانكسار وحفظ رأس ماله منها في هذا المشروع الخارجي الذي هو دفع المال إلى المعامل ليتجر به بعد أن يجبر رأس المال ويحفظه من ناحيتها جميعا، لو بقي ربح يملك نصفه أو ثلثه أو أي نسبة من حصة منه إلى للعامل، فيكون من أول الأمر غرض المتعاملين وغرض المضارب المالك في المضاربة هذا. فالتلف أيضا يكون من هذه الناحية ملحقا أصله بالخسارة الناشئة، بالخسارة الاصطلاحية أي الناشئة من وضيعة المال في الاتجار، لكن مع ذلك لابد أن يرى أن هذا التلف فيه أقسام منها يشققه، فإن التالف قد يكون البعض من رأس المال وقد يكون كل رأس المال، ثم قد يكون بآفة من الله سماوية وأرضية أو بإتلاف المالك أو بإتلاف العامل أو بإتلاف الأجنبي. أما إتلاف العالم العامل والأجنبي يكون على وجه الضمان، أما إتلاف المالك لرأس المال لا يكون لا معنى لضمانه له. يكون هذا أقسام التلف، ثم من حيث مناشئه، ثم من حيث وقت التلف. قد يكون هذا التلف تلف رأس المال أو جزء من رأس المال بعد الدوران في التجارة، يعني أي أولا اشترى شيئا برأس المال وباع ثم تلف، وأخرى يكون بعد الشروع فيها وقبل الدوران، بعد الشروع فيها بمعنى أنه اشترى به لكن بعد لم يبيع فتلف، قبل بعد لم يدفع تلف هذا رأس المال، شرع في الاتجار بأن اشترى مثلا ولو في الذمة، لكن لم يدفع بعده رأس المال لكي يتحقق دوران، فتلف بعض رأس المال أو تلف كله، هذا فرض ثاني. والفرض الثالث أن يكون هذا التلف بعد قبل الشروع أصلا، بعده لم يشرع في التجارة يعني في الشراء، لم يشتري لكن أخذ المال وانتهت عقد المضاربة، انتهى وعقد وأخذ ليسافر مثلا، سافر بالفعل لكن بعده لم يشتري به شيئا، أو قبل أن يسافر كان في طريقه إلى السفر فتلف رأس المال بعضا أو كلا، هذا تشقيق من ناحية موضع التلف. إذن فهناك تشقيق من ناحية موضع التلف إلى شقوق ثلاثة، أن يكون بعد الدوران في التجارة بأن يشتري ويدفع ثم يتلف بعض هذا الشيء المشترى أو تمامه أو هذا نحو يعني بمقدار تمامه يعني بمقدار تمام رأس المال، أو يكون بعد الشروع لكن قبل الدوران، رأس المال بعده بيده لم يدفعه إلى الغير، تلف قبل الدفع لكن كان قد اشترى به ولو في الذمة. وثالثا يكون هذا التلف محله قبل الشروع في البيع والشراء لكن بعد عقد المضاربة وبعد الشروع في المقدمات التكوينية للعمل من السفر أو غير السفر أو غير السفر. هذا تقسيم بلحاظ موقع التلف وزمانه، والتقسيم الآخر بلحاظ منشأ التلف أو مقدار التلف، أنه البعض أو الكل بآفة سماوية أو بإتلاف المالك أو العامل أو الأجنبي على وجه الضمان فيشقق. يقول إن كان بعد الدوران في التجارة، بعد أن بدأ في التجارة ودفع المال ثم حصل وأخذ مثلا المبيع ثم حصل تلفون، إذا كان التلف وقته ومحله بعد الدوران في التجارة فالظاهر جبره بالربح ولو كان لاحقا مطلقا، من حيث التشقيق الآخر مطلقا، أي سواء كان التالف البعض أو الكل، كان التلف بآفة أو بإتلاف ضامن كالعامل أو الأجنبي من العامل أو الأجنبي، في تمام هذه الموارد لا محالة يكون هناك جبر. والوجه في الانجبار ما ذكرناه من النكتة التي أشرنا إليها، يجبر هذا بالربح ولو كان الربح بعده بعد التلف كان هناك ربح، فضلا عن الربح الموجود قبل التلف. الربح إذا كان لاحقا على التلف أيضا يجبر به هذا النقصان الذي حصل من التلف، لما قلناه من أن العقد المضاربة يقتضي ذلك، وأن المالك تمام هذا النحو من الخسائر حتى الحاصلة من التلف يكون يقصد أن يحفظ رأس المال من ناحيتها، وأن يكون الربح واقيا لرأس المال من هذه الناحية، لأن هذه أيضا من لوازم الاستثمار الخارجي، وإن لم يكن منشأه البيع والشراء، منشأه مقدمات أو ملازمات البيع والشراء والاستثمار الخارجي، هذا أيضا داخل في قصد المتعاملين والمالك يقينا، فيجبر بهذا الربح. وهذا لعله متفق عليه، لا خلاف في بين أحد باعتبار وضوح هذه النكتة، وأن هذا حاله حال الخسران الناشئ من التجارة من الوضيعة في قيمة المال رأس المال، في قيمة المال الذي اشتري مثلا برأس المال، من غير فرق بين كون التالف البعض أو الكل. لو تلف كل رأس المال، طبعا لو تلف كل رأس المال لا كل المال مع الأرباح، يعني لا معنى للجبر، ينجبر بماذا؟ لو تلف بمقدار تمام رأس المال يجبر من الربح الموجود في الباقي، كما لو فرض أنه المقدار الذي تلف كان قيمته بقيمة أصل رأس المال، لكن حيث أنه كان قد حصل ربح في البين فبقي شيء، وبقي الاتجار بذاك المقدار وحصل ربح آخر، فيجبر بالربح السابق والربح اللاحق مقدار رأس المال ويعطى للمالك، فإن بقي زيادة يكون بينهما. أو كان التلف بآفة، كان بالإتلاف، كان التلف بآفة أو بإتلاف ضامن من العامل أو الأجنبي، لو كان بآفة سواوية يعني تلفا واضح هذا يكون كذلك، لو كان التلف بالإتلاف العمدي من قبل من يكون ضامنان كالعامل إذا أتلف عمدان بعض رأس المال أكله مثلا يكون ضامنا له، أو الأجنبي الجاء غاصبا وأخذ مقدارا من رأس المال عمدان وغصبان وظلمان عدوانان أيضا هنا أيضا يجبر هذا المقدار، بمعنى أن للمالك أن يأخذ تمام رأس ماله من الربح الموجود أو الربح اللاحق، ويبقى هذا الضمان الذي يضمنه العامل أو يضمنه الأجنبي هو الشيء الذي يكون بينهما الربح الذي يكون بينهما، لا أنه يحسب ذاك المضمون المقدار الضمان من رأس مال المالك والمالك يذهب يداعي به ذاك الضامن والباقي ربحون. يقول ودعوى هنا، فهذا فرق الإتلاف عن التلف، أن هنا قد يقال أنه في فرض وجود إتلاف مع ضمان كالعامل والأجنبي، فليكن رأس مال هذا الإنسان عند ذاك الضامن، لأن المالك يملك في ذمة الضامن بمقتضى الضمان يملك مقدار ما أتلف، فذاك يكون رأس المال. ويقرب ذلك بأنه مع الضمان لا يكون تلف للمال ولرأس المال، لأن هذا المال ينتقل إلى الذمة، والمال الذمي مال أيضا يملكه المالك، إذن فلم يتلف رأس ماله لكي يجبر من الربح اللاحق أو من الربح الموجود، فهو يملك ماله وتمام رأس ماله، قسم في الخارج وقسم في ذمة الضامن. يقول هذا كما ترى، بمعنى أنه يقول دعوى أنه أن مع الضمان كأنه لم يتلف لأنه في ذمة الضامن رأس ماله كما ترى. نعم لو أخذ العوض يكون من جملة المال. هذا كما ترى يعني بمعنى أنه هنا هذه الدعوة لا تقبل إما بنكتة أنه أن هذا المقدار يصدق عليه التلف، تلف العين، نعم ليس تلفا للمالية لكن تلف للعين، للعين رأس المال، فالعين الخارجية لرأس المال تلفت. رأت الأم هذا التلف لا باعتبار أن المتلف أتلفه عمدا وعدوانا ويكون ضامنا، فهناك مال معادل له في ذمة ذاك الضامن، فرأس المال كان خارجيا ورأس المال الخارجي قد تلف يقينا فيصدق التلف. ثم بهذه النقطة أو بنقطة أخرى أدق من هذه النقطة، وهي أنه ليس الأمر دائرا مدار عنوان التلف، إذ لم يرد عنوان التلف في رواية لكي ندور مدارها، فإن هذه الأحكام كما قلنا ليست ناشئة من التعبدات الخاصة، بل هي مقتضى عقد المضاربة وتحليل حقيقة المضاربة ارتكازان وعرفان وفقهيان. إذن فلا بد أن نرجع إلى تلك النقطة التي هي مبنى هذه المسائل وهذه الفروع التي يفرعها السيد الماتين، فإنه لم يرد رواية تقول التلف يكون مجبورا من الربح، حتى ندور مدار عنوان التلف متى يصدق ومتى لا يصدق. أفرضوا لا يصدق التلف، أفرضوا أنه لغة لا يصدق هنا أنه تلف رأس المال، مع ذلك يقال بأنه هنا غرض المتعاملين والارتكاز العرفي في باب في عقد المضاربة يقتضي أن المالك يريد حفظ رأس ماله عينان لا في ذمة شخص آخر، كما دفعه عينان يريدها عينان، كما دفعه عينا يريده عينا، لأنه كان رأس مال عيني خارجي دفعه للاستثمار، فيكون غرض المالك أن كلما أنه بعد أن يسترجع تمام رأس ماله العيني الذي دفعه بمقداره ما يتبقى من الأموال سواء الخارجية العينية أو في ذمم الآخرين تكون هي الأرباح بحسب الحقيقة، التي نصفها أو ثلثها حصة منها للعامل بينه يكون بينهما. هذا هو مقتضى غرض المضاربين أو المالك والعامل، فعقد المضاربة فيه هذه الخصوصية بحسب الارتكاز العرفي أن المالك يريد حفظ ماله تمام رأس ماله كما دفعه، يسترجعه كما دفعه، ثم ما يكون زائدا على ذلك بينهما.
حتى إذا لم يكن يصدق هنا عنوان التلف على رأس المال لأنه مضمون مثلا بمقداره في ذمة الغير، لكن المالك بحكم عقد المضاربة تلك الخصوصية والغرض الضمني الذي لا إشكال في ثبوته في باب المضاربة يريد تمام رأس ماله عينان، فله أن يأخذ تمام رأس ماله من العين الموجودة ويجعل هذا المقدار المضمون الذي هو ملك للمالك في ذمة الضامن المتلف ضمن الأرباح، فيكون حينئذ منقسما بينهما حينئذ، إلا إذا دفعه قبل الاسترجاع دفع ذاك الضامن ذات المعذور. هذا يقول نعم لو أخذ العوض أو أخذ العوض يكون من جملة المال، لو أخذ حينئذ هذا أصبح من جملة هذا المال فلا يصدق عنوان التلف حينئذ فيكون في ضمن المال. إذن فليس الأمر دائرا مدار صدق التلف لغة هل يصدق أو لا، وإن كان التلف أيضا صادقا على العين فإن العين تلفت لا محالة، ووجود المالية في ذمة الغير لا يمنع عن صدق التلف بلحاظ العين، لكن حتى لو تنزلنا وافترضنا أن عنوان التلف لا يكون صادقا مع ذلك هذا لا يضر بالمطلب، لأن نكتة المسألة ليس الدوران مدار عنوان التلف، لم يرد في رواية أن التلف يجبر حتى نقول لابد أن يصدق عنوان التلف، وإنما نكتة الانجبار ما هو غرض المتعاملين وما هو مقتضى المضاربة، ومقتضى المضاربة هذا أن رأس المال العيني يرجع عينا إلى هذا الإنسان الذي دفعه له. إذن فمن هذه الناحية بينهما إذا أخذ تمام رأس المال يصبح بعدما يأخذ المالك تمام رأس ماله يصبح ذاك ضمن الربح، فيكون يقسم بينهما حسب النسبة، بعد الموجود من الربح العيني يقسم بينهما. ليش يصدق الربح حينئذ حينما يكون في الباقي بمقدار رأس المال هذا ضمن الربح حينئذ، لا محالة هكذا. هذا أيضا بالنسبة لي. إذن ففيما إذا كان التلف بعد الدوران في التجارة لا إشكال في تمام الصور من التشقيقات التي ذكرها لمنشأ التلف، مقدار التلف كل أو البعض، منشأه الآفة السماوية أو الإتلاف العمدي مع الضمان، الحكم كما ذكره يجبر، ونكتته أيضا هذه النكتة التي أشرنا إليها. يقول بل الأقوى، يأتي إلى الشق الثاني وهو ما إذا كان التلف وقته، التلف ليس بعد الدوران، قبل الدوران لكن بعد الشروع، يعني بعده لم يدفع رأس المال الذي هو العيني الذي أخذه لم يدفعه للآخر، وإنما رأس المال بعده كان في يده لكن اشترى به وقبل أن يدفع، أو اشترى في الذمة مثلا، اشترى بالذمة وقبل أن يدفع على أن يدفع من هذا المال، وقد تقدم أنه صحة الشراء في الذمة على ولو على أن يدفع من رأس المال إما مطلقة أو بإذن بإذن المالك وبحثه تقدم مفصلا، لكن قبل أن يدفع المال رأس المال للبايع تلف بعض رأس المال أو تلف تمام رأس المال. يقول هنا الشق الثاني إذا كان التلف لرأس المال بعضا أو كلا بعد الشروع لكن قبل الدوران، هنا الأقوى أيضا ذلك يعني ملحق بالتلف بعد الدوران من حيث أنه يجبر بالربح ولو الحاصل بعد ذلك. يقول بل الأقوى ذلك إذا كان أي انجبار إذا كان بعد الشروع في التجارة، وإن كان التالف الكل فضلا عما إذا كان التالف البعض، كما إذا اشترى في الذمة وتلف المال قبل دفعه إلى البايع فأداه المالك من مال آخر ثم بيع ما اشتري فأصبح فيه ربح يجبر ذاك المقدار الذي تلف، أو باع العامل المبيع وربح فيه بمقدار رأس المال وزيادة فحينئذ يستطيع أن يدفع
يعني أن يجبر ذاك يدفع ما على ما عليه من ثمن المبيع يدفعه من ويبقى هناك زيادة حينئذ بمقدار رأس المال يجبر من الربح الذي حصل. أو باع العامل المبيع وربح فيه فأدى، يعني أدى الثمن لكن ما باعه كان أكثر من الثمن الذي اشترى به، حينئذ هذا الربح الذي حصل أيضا يجبر به ذاك التلف الحاصل. هنا أيضا يقول نفس الحكم نفس الحكم، من حيث أنه يكون فيه انجبار، ونقطة الانجبار أيضا نفس المطلب الذي ذكر، من أن المالك في عقد المضاربة إنما يريد رأس ماله عينان. هنا في هذه الصورة استشكل بعض الشراح للمتن بإشكال حاصله، أنه هنا حينما يشتري في كلا المثالين في كلا الفرضين الذي فرض الماتين لتصوير هذا النحو من الجابر، فرض فرضين أن يشتري في الذمة على أن يدفعه من ولو على أن يدفعه من رأس المال، ثم بعد ذلك قبل أن يدفع يتلف رأس المال فيؤديه يؤديه المالك، يؤدي الثمن المالك ثم المبيع يباع فيربح، فحينئذ يراد جبر ذاك التالف، يرجع للمالك ما أداه والباقي أيضا يؤخذ منه رأس المال الذي ذهب، فإن بقي ربح يكون بينهما. الصورة الثانية لهذا التصوير الثاني المثال الثاني الذي يفترضه أن المالك لا يؤدي لكن العامل يبيع هذا المبيع الذي اشتراه بالذمة وقبل أن يدفع ثمنه من رأس المال تلف رأس المال كل تلف تمام رأس المال، هو يبيع المبيع ويكون بيعه بأكثر من ثمنه، فيدفع الثمن للمشتري منه المبيع ثم المقدار الباقي أيضا يجبر منه رأس المال للعمالك، فإذا بقي الربح يكون بينهما. نوقش في كلا المثالين بأنه هنا حينما يشتري المالك العامل يشتري في الذمة هذا الشراء في الذمة، إذا اشترى في الذمة وتلف بعد ذلك قبل الوفاء تلف، إذا لم يكن مأذونا للشراء في الذمة فواضح أن هذا الشراء ليس من المضاربة، لو لم يكن قد أذن له المالك أن يشتري في الذمة أصلا وكان مأذونا في أن يشتري بعين المال فالشراء يقع فضوليا ويكون موقوفا على إجازة المالك، ولو أجاز المالك فالربح كله للمالك لا ربط له بهذه المضاربة، ولو أجاز المالك أجاز المالك أن يشتري في الذمة ويدفع من نفس المال، حينئذ هذا الإذن والإجازة من المالك في أن يشتري في ذمة المالك إذن أن يشتري في ذمة المالك معلق على وجود رأس المال بأن يدفع من رأس المال، فإذا تلف رأس المال ولو بعد الشراء في ذمة المالك ارتفع موضوع الإذن هنا، لأن المالك كان قد أذن أن يشترى له في الذمة بشرط أن يدفع ما يفرغ ذمته من رأس المال من العين الذي دفعها له، وأما إذا تلفت العين والآن نحتاج إلى إذن جديد هنا، لو يكون هذا الشراء في ذمة المالك شراء مقبولا ومأذونا فيه المالك العامل لا يستطيع أن يفرغ ذمة المالك من رأس المال لأنه تلف رأس المال تحت يد العامل، إذن فهنا يكون ذاك الإذن السابق لكونه كان مقيدا بالدفع من رأس المال، حينئذ هنا هذاك الإذن لا يكفي لتصحيح هذا الشراء ولوقوع هذا الشراء للمالك وضمن المضاربة، بل يحتاج صحة هذا الشراء للمالك إلى إذن جديد من المالك، ولو أذن المالك أيضا كان معاملة بيع شراء خارجا عن المضاربة وكله للمالك، والربح لو كان فيه يقع كله للمالك لأنه ما كان ربحه بينهما إنما هو ما يكون مربوطا بالمعاملة بالمضاربة وبرأس المال وهذا أجنبي عن رأس المال، إذن فلا يمكن هنا أن يكون هذا التلف الذي حصل في رأس مال المضاربة مجبورا بالربح الحاصل في هذه المعاملة الذمية في ذمة المالك، حتى لو أجاز المالك فإنه إجازته، لو لم يجز فالمعاملة باطلة، البيع باطل. لو أجاز البيع صحيح لكن بيع خارج عن المضاربة، وتمام ربحه للمالك، ولا معنى لأن يجبر، لا معنى لأن يجبر يدعى انجبار ربح رأس المال من هذا الربح، بل هذا الربح كله للمالك لو أذن المالك. هذا الإشكال في هذا الشيء. ونفس الإشكال أيضا يذكر في المثال في التصوير الثاني الذي صوره الماتين، وهو أن يبيع العامل المبيع ويربح فيؤدي، لأنه هنا حينما يبيع العامل المبيع فيؤدي بعد أن فرض أن رأس المال قد تلف انفسخت المضاربة، انتهت، لأن هذا الشراء لم يكن يخرج بمقتضى كونه شراء في الذمة، والشراء في الذمة إما غير مأذون فيه أصلا فهو أجنبي عن المضاربة، أو مأذون فيه لكن بشرط أن يدفع من رأس المال، وبتلف من رأس المال بعد لا يمكن أن يدفع، لا يمكن هنا أن يدفع من رأس المال شيئا لأن رأس المال غير موجود، فأيضا يكون خارجا عن المضاربة، ويكون معاملة أخرى في ذمة المالك لا بد فيها من إذن وإجازة أخرى من المالك، فالمضاربة تنفسخ وتنتهي بمجرد تلف رأس المال، حتى في الشراء الذمي، حتى إذا كان التلف بعد شروع في التجارة بهذا النحو الذي يقوله زيد الماتين، إلا إذا كان التلف للبعض لا للكل. أما إذا كان التلف لكل رأس المال فحاله حال التلف لتمام رأس المال قبل التجارة، الذي سوف يأتي من الماتين أيضا أنه لو كان التلف لتمام رأس المال قبل التجارة انفسخت المضاربة، لا يبقى موضوع للمضاربة لأن رأس المال ركن في المضاربة. فإذا كان قبل الشروع في التجارة قبل الشراء برأس المال تلف تمام رأس المال، أي شيء حتى يكون هناك جبر عدم انجبار. هذا الذي يقوله هذا العلام في مقام الإشكال على هذا الفرد، إلا أن هذا الإشكال نحن أجبنا عليه فيما سبق، وقلنا أنه يعقل في بقاء المضاربة مع الإذن من المالك في أن يدفع، في أن يشترى في ذمته ويدفع من المال من رأس المال، أو حتى أن لا يدفع لو كان يأذن له أن يضارب ويدفع يدفعه من مال آخر، فضلا من أن يأذن أن يدفع من رأس المال. إذا كان المال ذميا أيضا يمكن المضاربة به بالمال الذمي على بحث تقدم مع المشهور هنا. لكن أنا لو تنزلنا عن ذلك وقلنا أن المضاربة بالمال الذمي لا يمكن، لا بد أن يكون بالمال الخارجي، إلا أنه مع ذلك هذا الإذن الذي يوجد في الشراء في الذمة والوفاء من رأس المال، هذا الإذن ليس بنحو الشرط المتأخر بل بنحو الشرط المقارن، بمعنى أنه لو كان رأس المال موجودا فيأذن المالك بأن يشتري العامل المبيع في على ذمة المالك إذا كان المال موجودا، لا أنه إذا كان المال موجودا ودفعه بحيث لو لم يدفعه من رأس المال بعد ذلك بل تلف رأس المال ينكشف أنه لم يكن مأذونا، ليس الأمر هكذا، بل هنا هذا الشراء مع فرض وجود رأس المال شراء مضاربتي وتجارة في ضمن المضاربة بحسب الحقيقة. إذن فهذا الشراء من ضمن المضاربة بحسب الحقيقة، ليس خارجا عن المضاربة. غاية الأمر حينما تلف رأس المال، لأن الشراء في ذمة المالك، المالك هو الذي يكون ضامنا لثمنه لا محالة. غاية الأمر هذا الثمن كان يجب على أو مثلا اشترط على العامل أن يؤديه من رأس المال، الآن لا يمكنه أن يؤديه من رأس المال، لابد أن يؤديه من مال الآخر، لا يخرج الشراء والتجارة عن كونه تجارة مضاربتية، يعني كونه من شؤون المضاربة ومن خصوصيات المضاربة. وأوضح من هذا ما إذا كان عامل باع ما اشتراه للمالك وربح فأدى، فإن هذا أوضح في كونه أيضا داخل في شؤون المضاربة، يعني المالك يرضى حينما دفع رأس المال يرضى أن يشتري على ذمته، لكن بنحو بحيث يدفع بعد ذلك من نفس ما بيده أو من أرباحه، من أرباح ما بيده يدفع الثمن بحيث هو لا يكلف بدفع مال آخر. هذا أوضح في كونه، المثال الثاني في كونه أيضا داخل في التجارات المنظورة في المضاربة بين العامل والمالك. إذن فلا يحتاج إلى إذن جديد، ولا تكون هذه التجارة تجارة خارجة عن المضاربة، بل تكون داخلة في المضاربة. فإذا كانت داخلة في المضاربة إذن فالربح بينهما، ويكون الانجبار أيضا على القاعدة بنفس النقطة المتقدمة. إذن فهذا كما يقوله الماتن هو الصحيح، ملحق بالفرض الأول. وأما الفرض الثاني، فرض الثالث، وهو أن يكون التلف قبل التجاري أصلا، قبل أن يشتري، سافر ليشتري من بلد آخر، أو قبل أن يسافر في نفس البلد بعد أن تمت المضاربة وافترق أخذ المال تلف. يقول هنا إن كان التلف لبعض المال أيضا الأمر كذلك، كما أن الأقوى في تلف البعض الجابر، وإن كان قبل الشروع أيضا، كما إذا سرق في أثناء السفر قبل أن يشرع في التجارة أو في البلد أيضا قبل أن يسافر. فالباقي ما دام الباقي موجود، المضاربة عقد المضاربة بعد لم تنفسخ، فإذا اتجر بالباقي وحصل ربح يجبر به هذا المقدار الذي تلف من رأس المال، بنفس النقطة التي أشرنا إليها. فإن هذه المقدمات من مستلزمات التكوينية لهذا الاتجار والاستثمار، الذي تلك النقطة التي أشرنا إليها تقتضي الانجبار. وعقد المضاربة بعد باق، العقد لم ينفسخ ما دام شيء من رأس المال موجود يمكن أن يتاجر به. نعم لو تلف الكل، فيفصل في هذا الشق الثالث بين تلف البعض وتلف الكل، لو تلف الكل قبل الشروع في التجارة فالظاهر أنه موجب لانفساخ العقد، لأنه حينما يتلف تمام المال لا يبقى حينئذ موضوع للمضاربة. إذ بماذا حينئذ يضارب؟ لا يوجد هنا مضاربة، فإن المضاربة كان بهذا المال الخارجي، فإذا انتفت ارتفع المال الخارجي، والمفروض أنه لم تكن مضاربة بالذمة حتى يقال يشتري في ذمة المالك، وإنما كان المضاربة بالعين. إذن ارتفع بارتفاع ركن المضاربة يرتفع موضوع المضاربة، وبالتالي يرتفع موضوع الجبر والانجبار، لا يبقى شيء لك مال للتجارة آخر داخل في المضاربة. نعم يتصور مال ذمي بأن يشتري في ذمة المالك، إلا أن هذا لم يكن داخلا في المضاربة، ما كان داخلا في المضاربة هذا المال الخارجي الذي دفعه. إذن فانتفت المضاربة بانتفاء ركنها وموضوعها، فلا يبقى معه مال المضاربة للتجارة حتى يجبر به هذا التلف أو لا يجبر. ولهذا يقول وأما تلف الكل قبل الشروع في التجارة فالظاهر أنه موجب لانفساخ العقد، إذ لا يبقى معه مال للتجارة حتى يجبر أو لا يجبر، أو يجبر أو لا يجبر، لكن المال الآخر لابد يجبر أو لا يجبر. نعم إذا أتلفه أجنبي وأدى عوضه تكون المضاربة باقية، وكذا إذا أتلفه العامل. يقول إذا تلف ثم أداه، والمفروض أن المال أن العامل أيضا مأذون في مبادلة المال ومأذون في أخذ العوض بعنوان المالك، لأنه وكيل المالك، حينئذ هذا عوض ذاك المال الذي هو كان رأس المال الذي كان موضوعا للاتجار. هنا حينما يأخذ العوض يصح أن يقال أن هذا هو موضوع الاتجار، هو مال التجارة، لأنه بدل عنه وهو مأذون أيضا في قبضه عن المالك، يكون بدلا عما أتلفه على المالك هذا الضامن، سواء كان الضامن شخصا ثالثا كالغاصب أو كان هو المتلف العامل ثم دفع مكانه مقدارا بعنوان أن هذا بدل عما أتلفه من مال المالك. حتى لو كان التلف للكل إذا حصل على البدل أخذ البدل بعنوان أنه بدل عن ذاك المبدل وكان مأذونا كما هو مقتضى المضاربة أنه العامل مأذون في هذا النحو من التصرفات في المال وفي بدل المال، إذن فيكون هذا المال هو مال المضاربة، فإن المضاربة يكون بلحاظ مالية المال لا بلحاظ عينيته، يعني مع تبديله أيضا هو رأس نفس رأس المال لا أنه رأس مال آخر. ولهذا لو اشترى به شيئا ثم باعه وصار مالا يعني عينا أخرى مع ذلك يعتبر هو نفس رأس المال، فيمكنه أن يبيعه يشتري به ثانيتان. اشترى بالدراهم عرضا شيئا سلعة فباعها فصار دراهم، هذه الدراهم غير تلك الدراهم لكن مع ذلك هو نفس رأس المال باعتبار هذا التوكيل المتروك للعامل، وكون رأس المال هو الجامع بين البدل والمبدل بشرط أن يكون عينا خارجيا لا محالة. إذن فيكون هنا المضاربة غير منفسخة لوجود الجامع ولو ضمن البدل الذي قبضه المالك العامل بدلا عن بوكالته وولايته على المال على رأس المال قبضه، فيكون هو رأس المال التجاري فيتاجر به حينئذ، ويكون حينئذ المضاربة باقية. هنا تكون المضاربة باقية حينئذ، وإن كان هنا بعد لا موضوع للجبر أيضا لأنه حينما يؤديه انجبر والأداء يكون انجبارا، لكن مقصوده من هذا الاستثناء والاستدراك استدراك على انفساخ المضاربة لا استدراك على الجبر وبالربح. بعد ذلك لا يبقى شيء حتى يجبر بالربح الحاصل.